الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن شبهات أهل الزيغ والضلال دعواهم تجاه عقيدة السلف ومنهجهم ووصفهم بأوصاف منفرة وظالمة. فقد سار أهل الأهواء والبدع والافتراق على منهج المنافقين في لمز أهل الحق والسخرية منه. فقد وصف المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأوصاف التي لا تليق، كما قال الله تعالى عنهم في مواضع من كتابه المجيد، قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذلك: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء. أكذب الحديث، كما في حديث ابن عمر أنه قال: رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى فيهم قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. واستمر أهل النفاق في القدح في خيار الأمة، وتمثل في وصف منهج أهل السنة بالأوصاف الظالمة المنفرة وعلى منهج المنافقين. وأهل الأهواء السابقين صار أهل الأهواء المعاصرون، ولكل قوم وارث، كما قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فصاروا ينبذون أهل السنة والاستقامة ومنهجهم بألقاب ظالمة منفرة مثل ثقافة الكراهية. فإن أهل الأهواء غالباً ليس لديهم تمييز بين الحق والباطل ولا بين المسلم والكافر، فهم غالبا يطلقون على عقيدة الحب في الله والبغض في الله وعقيدة الولاء والوراء التي هي من ثوابت الدين، يطلقون عليها ثقافة الكراهية. ومن ذلك أيضا الظلامية، فحينما انتكست المفاهيم عند المنافقين المعاصرين وأصيبوا بالانهزامية أمام المدنية الغربية التي تحمل في طياتها الشرك والوثنية والرذيلة، صاروا تبعاً للغربيين يطلقون على عصور الإسلام الزاهية عصور الظلامية. والحق الذي يعرفه المنصفون والعقلاء أن أوروبا في تلك العصور هي التي كانت تعيش في الظلام، وأنها لم تعرف المدنية حتى أخذت بما بدأه المسلمون من أسباب المدنية والعلوم التجريبية ونحوها. ومن الزيغ والظلم وصف عصور الإسلام الزاهية بالظلامية، وهو في الحقيقة تقليد أعمى وانتكاس وزيغ عن الحق وتنكر وظلم وعقوق للأمة ودينها وهويتها وتاريخها. ومن ذلك أيضاً في نبذهم لأهل السنة والاستقامة ومنهجهم بالألقاب الظالمة المنفرة ما يدعونه من الإقصائية، فيطلق أهل الأهواء والمنافقون على احتساب السلف على أهل البدع والأهواء والافتراء ومجانبتهم لهم وهجرهم، يطلقون على ذلك الإقصائية، وهم يزعمون بذلك أن إنكار المنكر والبدع وأن البراء من الشرك وأهله وأن بغض من يبغضهم الله ورسوله من الكافرين والمنافقين والفجار ومجانبتهم والتحذير منهم ومن مسالكهم، يصفون ذلك ونحوه بأنه إقصاء للآخر، وهذا من الجهل والتلبيس. كذلك ينبذونهم بالعدوانية، ويقصد بها أهل الأهواء والشهوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وعلى نهج المنافقين سار أهل الأهواء في لمز السلف أهل السنة والجماعة وبغضهم وتعييرهم بالألقاب المشينة وإظهار ما يدل على بغضهم لهم ومجانبتهم لهم ولسبيلهم سبيل المؤمنين. فكل طائفة من أهل البدع تلقب أهل السنة بباطل، فالرافضة تسمي أهل السنة النواصب والجمهور لأنهم لا يغلون في آل البيت ولأنهم أكثرية، والحق أن الرافضة هم الناصبة لأنهم على خلاف عقيدة آل البيت الذين هم من أهل السنة غالبا، والقدرية تسمي أهل السنة شكاكا ومخالفة ونقصانية لأنهم يستثنون في الإيمان ويقولون بزيادته ونقصانه، والجهمية تسمي أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات كما وردت، والمعتزلة وأهل الكلام يسمون أهل السنة حشوية ونوابت وغثاء وقشرى وزوامل أسفار لأنهم أهل حديث وآثار، بينما أهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد هو السنة والجماعة، ويستحيل أن تجتمع فيهم هذه الصفات والأسماء. قال أبو حاتم: محمد بن إدريس الحنظلي الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم لأهل السنة بالمجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة ناصبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة أنهم مناصبة، وتحكي القدرية عنهم أنهم مجبرة، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة، وتحكي من خالف الحديث ونابت أهله عنهم أنهم نابتة وحشوية وغثاء وقشر إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة. وأهل السنة على الأصل امتداد طبيعي شرعي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان كالخط المستقيم، وأما الذين على جانبي الخط من هؤلاء أصحاب السبل فهم الذين أتوا بالافتراق في هذه الأمة ومزقوها شيعا. وأما تاريخ افتراق الأمة فاعلم أنه لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم، فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الحديث عند مسلم في الصحيح: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر، لم يستفيدوا إلا الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به، فاستفادوا بعقولهم مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنه، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرون، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرون، فكانوا كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور، لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم تلتبس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم، وألا يخرجوا عن طريقتهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت أهل البدع الخوارج والقدرية والمرجع، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم، فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين في كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الآئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه، فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق، حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية، ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة رمي بها، والناس إذاك عنق واحد، أي مجتمعون على هذا الاعتقاد أن الله فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة، وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب يونان، وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق، ما سوق فيه جلب إليه، فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه، فقبلها المأمون واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته، فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقام بالدعوة بعد المأمون، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه، والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم، ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة، ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون، وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما، جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه، وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد وما تهددوهم به من الوعيد، ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة، وأخمد تلك الكلمة، ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا، حتى خرج بها على رؤوس المنابر، ودعي إليها في كل باد وحاضر، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله، ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم إلى العقل المجرد، وأن أمور الرسل تعارض المعقول، فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل، فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى، وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة، وقتلوا الحجاج قتلا ذريعا، وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحجاج إليها، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه، وقويت شوكتهم، واستفحل أمرهم، وعظمت بهم الرزية، واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا: فنحن أنصار العقل الداعون إليه، المخاصمون به، المحاكمون إليه. وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق، وظهرت من المغرب قليلا قليلا، حتى استفحلت وتمكنت، واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، ثم أخذوا يطؤون البلاد ويطونها، حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها، وبنوا بها القاهرة، وهم العبيديون الذين تسمون زورا وكذبا وبهتانا بالفاطميين، وقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإشارات والشفاء وكتب ابن سينا، فإن ابن سينا قال عن نفسه: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية، أي العبيدية، وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفية، بحيث يكون القارئ في السنة وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي، واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه، فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة، وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقض الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراء، وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبذر هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة، وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة، حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغي على نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وعاتوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه ويمحي رسمه، وكان مشار هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه وزعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الكفر والشرك الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة، فرام إبطال السمع بالكلية وإقامة الدعوة الفلسفية، وجعل الإشارات بدلاً عن السور والآيات، وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية. واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من أعجز قصداً لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره. وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع. ولتكن قصة شيخ هؤلاء، يعني الشيطان، ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر في كل وقت وحين، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل واستخدم القياس في مواجهة النص، فكان من أمره ما قص الله عليه. وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية، وأصل كل بلية في العالم، كما قال محمد الشهرستاني: من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي، والجست لفظة فارسية معناها البحث، ثم أصبحت تطلق على نوع من أنواع الخلاف، وحقائق ابن عربي، وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق، وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات، وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه وشرعه، وأقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن الثامن، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم، وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وشفى واشتفى، وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون. وإنهم أتركوا الناس لأحكام العقل وقضاياه، فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها بالصحة، وتفصيل هذه الجملة موجود في كتبه رحمه الله. فمن نصح نفسه ورغب عن قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يتبين له حقيقة الأمر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والمقصود أن كل بلية طرقت العالم عامة أو خاصة فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الهوى على الأمر. والمعصوم من عصمه الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.